إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت تقدم أبنائي.
إن في عينيك تبدو صورتي يا صغيري، فأرى فيك أنا وأرى فيك حياتي كلها، من تباريح وشجو ومنى، وأرى دنياي فيك ابتدأت من جديد بخضرار وسنى. فإذا ولى زماني وانطوى بك إني قد مددت الزمن.
أبنائي، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ سالم العجمي، إخراج وليد العويس.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أهلا وسهلا بكم إخواني المستمعين وأخواتي المستمعات في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج، الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله مباركا وأن يسددنا فيه لقول الحق والصواب. في هذه الحلقة يتصل حديثنا إن شاء الله بسابقه، حيث تكلمنا في حلقتنا السابقة حول موضوع مهم جدا، وهي مسألة اتخاذ الضرب والوحشية في التأديب عنوانا في تربيتنا مع أبنائنا وبناتنا. وهذا من الخطأ الشنيع الذي يعمد إليه بعض الناس، وذكرنا مقولة جميلة نعيدها في هذا الباب إتماما للفائدة، وهو أن ابن خلدون رحمه الله يقول: من كان مرباه بالعسف والقهر من المتعلمين أو المماليك أو الخدم، سطى به إلى القهر، وضيق على النفس انبساطها، وذهب بنشاطها، ودعاه إلى الكسل، وحمل على الكذب والخبث خوفا من انبساط الأيدي بالقهر عليه، وعلمه المكر والخديعة لذلك، وصارت له هذه عادة وخلقا، وفسدت معاني الإنسانية. يشير ابن خلدون في هذه المسألة إلى مسألة مهمة جدا، وهو أن الإنسان إذا كان دائم التربية لأبنائه ومن تحت يده، ويكون التعامل دائما معهم بالعسف والقهر والضرب والوحشية في تأديبهم، يجعله هذا ينتقل إلى مسألة أعظم من ذلك، وهو أنه سيتصف بصفات تلازمه إلى أن يشاء الله عز وجل، وتبقى معه صفات ملازمة، على أنه يكون فيه هذا شيء من الأمور في بداية حياته. فتأمل حينما تكون هذه الوحشية عنوانا في معاملة الآباء والأمهات لأبنائهم وبناتهم، كيف سيكون عندنا الحال؟ هذا يجعل في هذه النفس قهرا داخليا، كما أنه يضيق على النفس مسألة الانبساط النفسي، ويكون الإنسان دائما يعاني من الكبت والحزن والهم، لا سيما إذا كان طفلا صغيرا أو طفلة صغيرة ضعفاء لا يستطيعون أن يدفعوا عن أنفسهم، يتعامل معهم بعض الآباء والأمهات كأنهم مسجونين، يظنون أن الحياة فقط أن يأتي لهم بألعاب وأن يغلق عليهم الأبواب، وليست هذه الحياة. الحياة لا بد أن تحسن صحبة هؤلاء الأطفال بحيث أن تنقلهم من جو. حينما ترى طفل قد أحيانا يبكي من غير سبب، تحوشه شيء من الهموم الداخلية، أو أنها أحيانا تجد طفلة صغيرة لربما ترى شيئا في منامها وتحزن حزنا داخليا، تأمل حينما لا يكون لهؤلاء الأطفال الذين ذكرت أما تحتضنهم إلى صدرها، أو أب يستشعر أن أبناءه بدأوا يضيقون من الروتين اليومي فيخرج معهم إلى نزهة، أو أنه تأتي الأم فتضم ابنها، لكن تكون الأم أنانية قمة الأنانية، دائما تلهو مع الصديقات وتذهب من مكان إلى مكان من أجل أن تجمل نفسها وتستأنس بحياتها، والأبناء لهم الله عز وجل. وبعض الآباء كذلك يظن أن الحياة فقط هي أكل وشرب، أن يأتي لهم باللحم والدجاج وأصناف المأكولات والفواكه وغيرها، يظن أن الحياة فقط، وهذا خطأ. حتى البهائم إخواني وأخواتي لا تترك أبنائها من غير أكل، بل حتى الوحوش الضارية والسباع المفترسة تأتي لأبنائها بالأكل الذين يأكلونه. إذن ما الفرق بيننا وبين البهائم إذا كانت المسألة مسألة أكل؟ لكن المقصود هي مسألة أبعد من ذلك، مسألة إحساس، مسألة إنسان يحس أنه بشر يستطيع أن يتعامل مع بشر، لا سيما إذا كانوا صغارا ضعافا. هؤلاء الأبناء في البيوت والبنات بعضهم ترحم حاله، وإن كان عندنا النقص الشديد وكلنا ذو نقص في هذا الباب، لكن المقصود أن بعض الناس يكون مسرفا إلى حد بعيد، لا يظن أنه الآن أصبح مسؤول عن أسرة، وكان هؤلاء الأبناء أمانة عنده وكانوا في رقبته، فلا بد أن يحسن لهم التربية. ولذلك تجد بينه وبين أبنائه الفجوة العظيمة، ثم إذا كبر سنه يطالب هؤلاء الأبناء والبنات بالعطف. كيف كنت أنت؟ أنت كيف كنت الآن؟ كيف كنت تتصرف معهم؟ كيف أنت تتعامل؟ الآن هل تتصورون أن بعض البنات وبعض النساء تسأل وتتصل تقول هل يجوز لي أن أقاطع أمي؟ لما؟ تقول إذا جئتها في يوم اليوم المعتاد للزوارة ونجلس عندها، تقول ما تترك كلمة قذرة في قاموس القذارة إلا وتلقيها علي، ما تترك كلمة تهينني أمام زوجي وأنا محترمة أمامه ويحبني ويقدرني، ومع ذلك تهينني أمامه، تهينني أمام أبنائي، حتى أني الآن بديت أتدرج أبنائي ما أخذهم لها في مسألة الزوارة، أذهب لها، وإذا ذهبت والله إني أذهب إليها من أجل الله، وإلا والله ما أجد أمامها أي شعور في مسألة الأمومة. هذا ليس موجود؟ موجود. اتركوا مسألة المجاملات الاجتماعية، بعض الناس يجتمع، لكن اجتماع بالأجساد والقلوب متفرقة، عمر القلوب ما كانت مجموعة. لا نضحك على أنفسنا، بعض الناس يأتي لأبيه ويجلس معه وهو يبغضه من الداخل، وبعض البنات تأتي لأمها وهي تكرهها من الداخل، لكن تأتيها من أجل الله عز وجل وهي لا شك على خير، وصبرها مخلوف عند الله، وسيخلف الله بإذن الله لها في أبنائها وبناتها، لكن هذا موجود. ولذا بعض الناس يقول لي هل أوثم على مسألة بغضي لأبي من الداخل؟ أنا لا أصرح فيه، يقول لكن لا أحبه، لأني لا أذكر أنني رأيت منه يوما من الخير قط، والأم كذلك لا أحبها لأني لا أرى منها كذا. وبعض البنات تقول لا أحب أمي وأنا أبغضها، هل أعاقب على ذلك؟ إذن مسألة تحتاج هذه التساؤلات إلى إجابة. صحيح بعض الناس يتعامل فيها بالصبر والرحمة والشفقة ويرجو ما عند الله، لكن في حقيقة حاله هذا الواقع الموجود، أبينا ذلك أم رضينا؟ هذا الواقع هو الموجود الذي يعيشه كثير من الناس. فإذا كانت مسألة المعاملة في القهر والعسف والظلم والإجبار على الأشياء التي لا يريدونها خلاف شخصياتهم، يعني هناك أمور مباحة لا تلزمهم على شخصيتك أنت، اجعل لهم مجال أنهم يختارون ما يريدون ما دام الأمر ما هو محرم وله عيب، المسألة مباحة، سواء يعني كان في مسألة دراسية علمية مسألة تربوية، يريدون أن يتمتعوا بشيء من المباح وتستطيع أن توفرها أنت، لا تخضعهم. مثل الأكل، يعني الآن أحيانا أنت تحب مثلا نوع من أنواع الأكل هم لا يحبونه، لا تلزمهم عليه. وهذا إذا كان في مسألة الطعام والأمور الدنيوية التي لا يترتب عليها شيء، فكيف بالأمور التي يترتب عليها مستقبل بناء شخصية؟ فهذا مسألة حينما يربي الإنسان أبناء على مسألة العسف والقهر على ما يريد والظلم والضرب والعقوبة، ودائم متجنب متجهم ويتهجم، وإذا ما فعلت فعلت فيكم كذا، والأم تأتي فإذا لم تفعلوا فعلت كذا. والمصيبة إخواني العظمى حينما يكون الأب والأم على نفس المستوى من الشخصية والتفكير، حينما يكون الأب مثلا قاسي وتكون في المقابل هناك عندنا أم رحيمة شفيقة، لربما تعوض بعض النقص الموجود عند الأب، ولا أقول كله ولكن بعضه، لربما يكون عندنا شيء من الاتزان، بحيث أن الأم تكون تسد النقص الذي يكون بالوالد، يكون شيء من الاعتدال، شيء من الرحمة، شيء من الشفقة، تسير المسألة برحمة. لكن حينما يجتمع القسوة في والد قاس وكذلك أم ضائعة بمعنى الضياع، فهناك سلام على هذه الأسرة، هذه الأسرة ستدمر، وهذا البيت الذي يشيد الآن سيهدم، وهذا البيت سيخرج مضعضع، تخرج عندنا أبناء وبنات مضعضعين نفسيا منهارين، لا يستطيعون أن يتحملوا الواقع الذي يعيشون فيه. فإذا كان الإنسان يتعامل معهم بهذا وهم دائما يخافون من الوالد، يحملهم ذلك على الكذب، ترى أن الابن كذاب وهذه الابنة كذابة، ولذلك يخافون، لأن إذا ما كذب يخاف من مسألة أن الأب يضربه، لكن لو أنه اعتاد هذا الأب وهذه الأم صار فيهم رحمة ويناقشون أبنائهم وإذا اعترفوا لهم ببعض الأخطاء تجاوزوا عنهم، فإنهم حينما يتعاملون يكون هناك عندنا خط نتعامل فيه مع الأبناء والبنات، بحيث أن لما يأتي ويقول أنا فعلت كذا وكذا نقول له هذا خطأ والواجب عليك أنك تفعل كذا، ولربما أحيانا تتضايق داخليا، لكن خلاص هو الآن اعترف لك، لا يحسن فيك أنك تأتي بالتشنيع والتوبيخ والإهانة والزجر والظلم، لأنه لن يأتيك مرة أخرى. بالعكس تقول جزاك الله خير على الصراحة يا ولدي، جزاك الله خير على الصراحة يا بنتي، وهذا الذي ربيتك عليه وهذا أنا مسرور فيه وهذا خطأ، لكن لأنك الآن جيت واعترفتي خلاص اعتبر الموضوع ما صار، والصواب أنك تفعلين كذا وكذا وكذا. لأنه إذا بدأ يعيش وبقي يعيش في مسألة القهر والظلم والإسراف والعسف، يقول كلام ابن خلدون أن هذا يعلمها المكر، يمكر يعرف كيف يتعامل معك، ثم بعد ذلك لربما يتفق الإخوان والأبناء مع بعضهم، يتفق مع الخدم أنه يكتموا عنه ويكتموا عليه بعض الأخلاقيات والسلوكيات السيئة، يعود ذلك إلى أنه لربما يرشي بعض الخدم والخادمات حتى لا يقول لك ما فعل أو أنه كذا. وهذه المسألة دقيقة جدا تحتاج إلى شيء من الروية والتفكير المليء، ثم يتعامل بشيء من الخداع. والمصيبة العظمى أن هذه الأخلاق تكون معه عادة وخلق، لأن إذا نشأ عليها ووجد أن هي الوسيلة الوحيدة التي نجا فيها من الأم المتسلطة والأب الظالم، أو أحيانا الأم المتسلطة والأب الضعيف شخصيا الذي لا يستطيع أن يتصرف في بيته إنما هو صورة رجل، ستكون هذه عادة معه ويرى أنها عادة ناجحة، ثم لما يكبر ويدخل المجال العملي يتعامل مع جميع الناس ويرى أن هذا من باب السبق إلى الحصول على الشيء، أو من باب كما يسميه العامة الفهلوة، بحيث أنه يصير إنسان يصل إلى الشيء الذي يريده والشيء الذي يحصل عليه من خلال هذه الأمور التي يفعلها، بل وربما يترسخ في داخله أن الصدق لا يوصله إلى خير، وأن مسألة الاعتدال في المعاملة لا توصله. ولذلك يحسن بالإنسان أن يكون راقيا في تعامله مع أبنائه، لا تعير أبنائك، لا تقول يا سارق يا كذاب وتتهجم عليه. لما يقول لك أنا سرقت من أخي قل لا يا ولدي، لا تقول كلمة سرقت، قل أخذت من أخي، ولا تأخذ إلا بإذنه. لا تقول والله أنا الآن فلان سرق، قل فلان أخذ، ترى كلمة سرق عيب، نشأ منه صغير على كلمة السرقة عيب. ولا تقول له يا كذاب، إذا جاء واعترف لك بشيء لا تقول له أنت تكذب، لا تخونه، لا تخونه، حتى وإن علمت أنه كاذب اجعل له خط رجعة، اجعل له خط رجعة، يقول لك اليوم أنا مثلا بالمدرسة فعلت كذا وكذا، أو أنني حصلت على الدرجة الفلانية، لا تقول له لا أنت كذاب وأنت فاشل، أعطى خط رجعة، ثم بعد ذلك وجهه من بعيد لبعيد، تقول نعم أنت ولدي، أنا لذلك أنا أحبك، أنا أريدك دائم تكون كذا، أريدك دائم تكون متفوق. تأتي الإبنة تقول اليوم في المدرسة طالبة قالت لي كذا وردت عليها بكذا، تقول نعم. وإن كنت تعرف أن الطفل عنده الكذب، لأن الكذب هذا موجود عند الأطفال، خصوصا أن هناك كذب يسمونه الكذب الخيالي، بحيث أنه يدعي قصة ويدعي أنه حصل معه كذا وكذا، اجعل لكل شيء ما يناسبه. وقلل أخي وأختي، قللوا من التوبيخ الأوتوماتيكي. هناك عندنا نوع من التوبيخ والزجر والإهانات يسميها أهل التربية والأدب، يسمونها التوبيخ الأوتوماتيكي. كيف هذا؟ تكون رقيب وكأنك إنسان تتعامل مع هذا الإبن وكأنك حارس شخصي عليه، بحيث أنه لا يستطيع أن يتحرك يمين حتى تعطيه انتقاد، ولا يتحرك شمال إلا تعطيه انتقاد، ولا يريد أن يفعل أي فعلة إلا وأن تريد أن تكون الموجه له وأن تعطيه كل توجيه، وأنك تكون دقيق عليه في لحظه، في حركاته، في نظرات العيون. وهذا التوبيخ الأوتوماتيكي الذي نريد أن نتكلم عنه ونبين معناه هو إن شاء الله عنوان ومحور حديثنا في حلقتنا القادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لطاعته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت، كنتم وبرنامج أبنائي. للتواصل وبرنامج أبنائي ما عليكم سوى إرسال رسالة على البريد الإلكتروني التالي العجمي 250@hotmail.com ALAJMI 250@hotmail.com. أبنائي، من إعدادي وتقديم فضيلة الشيخ سالم العجمي والمخرج وليد العويس.